طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في الفصل الأول في الإلهيات، وبالتحديد العقيدة رقم 5 أو المبحث رقم 5، عقيدتنا في الله تعالى. عقيدتنا في الله تعالى، بينا في الدرس السابق جملة من المطالب المرتبطة بهذه العقيدة. بينا معنى كونه واحدا أحدا، وما هو الفرق بين الواحد والأحد. بينا معنى القديم، وما تعني هذه الصفة من صفاته تبارك وتعالى. بينا معنى الأول والآخر، بينا معنى كونه تبارك وتعالى ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر. بينا الجوهر والعرض ما هما، ولماذا ليس له ثقل أو خفة ولا حركة أو سكون ولا مكان أو زمان. كل ذلك بيناه. لماذا لا يشار إليه تبارك وتعالى؟ بينا معنى الند والفرق بينه وبين الشبه، إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كل ذلك بيناه في الدرس السابق. الآن نأتي إلى المقطع الثاني من المطالب التي ذكرها المصنف قدس سره. قال: ومن قال بالتشبيه في خلقه، يعني التشبيه تشبيه الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، يعني شبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. سيأتي معنا بيان ذلك بشيء من التفصيل، فقط نقرأ العبارة. قال: بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة. فإنه، لاحظوا شوية، هذا أريد تركيز هنا. قال: أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة، يعني يظهر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر. لاحظوا هذا تنزيل. لماذا تنزيل بمنزلة الكافر؟ وأي كافر يقصد؟ يقصد الكافر الأصلي، بمعنى أننا لا نستطيع أن نحكم بكفره قطعا باعتبار أنه شهد الشهادتين، ولكن ننزله منزلة الكافر إلى أن يتضح هل أن قوله هذا آت عن شبهة. نوضح له تلك الشبهة، نبين له المشكلة التي يعاني منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل نبين هذا. طبعا الآن شنو يقولون ذولا يجينا إن شاء الله عز وجل. قال: فإنه بمنزلة الكافر به، يعني بالله سبحانه وتعالى، لا بأس عليكم، بل جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص. طبعا هذا الجهل لا يعذره إلا إذا كان جهلا قصوريا. هذا الجهل يعني يا ريت تقيدوه. هذا جاهل يعني ينزل منزلة الكافر. طبعا إذا كان جهله جهلا قصوريا لا ينزل بمنزلة الكافر إلى أن تتضح لديه الأمور. أما الكلام في الجهل التقصيري، الكلام في الجهل التقصيري، وإلا الجاهل القصوري، صاحب الجهل القصوري، هذا غير مقصر أمام الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هنالك قاعدة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مطالب العادل، في مباحث العادلة، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان. الآن في حياتنا اليومية أنا ما أقدر أحاسب شخص، يعني لو فرضنا طفل أو أي شخص آخر، أنا ما أقدر أحاسب على شيء يسويه، يعني افترضوا تصرف التصرف خاطئ، إذا ما كان يعرف أن هذا التصرف خاطئ أنا ما أقدر أحاسبه، لابد أولا أبين له أقول له هذا التصرف خاطئ لا تتصرفه، فإذا تصرف مرة ثانية ذيك الساعة أنا أقدر أقول له ليش تصرفت هيجي، هذا غلط من عندك، أقدر أحاسبه. وإلا من دون أن أبين له، من دون أن أوضح له، من دون أن أطلب من عنده اجتناب هذا العمل القبيح أجل الله السامعين، أنا ما أقدر أحاسبه ولا أقدر أعاقبه. القرآن الكريم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه تؤسس على ضوء هذه الآية قاعدة، هذه القاعدة مفادها أو مضمونها هو هذا، قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، أي غير قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق أو حتى قبح التكليف بلا بيان. بل قال فإنه بمنزلة الكافر جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن الناقص. الآن يريد يقول أن هذا اللي يوصفه به تجسيم، والتجسيم دلالة على النقص. الآن ليش التجسيم صار دلالة على النقص؟ طبعا هذا وضحناه احنا في الدرس السابق، لماذا يعد التجسيم دلالة على النقص والحال أن الخالق والحق سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، الجليل جل وعلا محض الكمال، كمال مطلق، كمال محض ليس فيه نقص كما سيأتي في مباحث الصفات السلبية إن شاء الله تبارك وتعالى. والتجسيم نوع من أنواع الناقص. لماذا؟ ليش نعد ناقص؟ لأن كل جسم يفتقر إلى حيز من الفراغ. تفتوا كل تقسيم، بل بارك الله بكم أخت نور، بل لا بس، كل جسم يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى حيز يشغله، وبالتالي هو مفتقر إلى المكان الذي يظهر فيه، مفتقر إلى المكان الذي يظهر فيه، إلى الحيز الذي يشغله، وهذا الافتقار نقص بالنسبة للجسم. فيجل شأن المولى تبارك وتعالى لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى جسمون، هذا يعني أنه يفتقر إلى المكان، والجليل جل وعلا غني لا يفتقر إلى شيء، وبالتأكيد المفتقر يشعر بالنقص، يحتاج إلى من يسد نقصه. قال بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام، وما أجله من تعبير حكيم وما أبعده من مرمى علمي دقيق. طبعا كلام الإمام الباقر سيأتي معنا، بودي أن أتعرض إلى مجموعة من المطالب قبل أن أذكر كلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. المطلب الأول، ادعى سماحة الشيخ أن هنالك من يقول بأن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام وأنه يتراءى لخلقه، بل قد تراءى لبعض خلقه. يا ترى هذه الدعوة ما مدى مصداقيتها؟ أنتم تعلمون الآن في الفضائيات هنالك من يأتي ويطلق الكلام جزافا، يعني بسهولة، وخصوصا في مجال العقائد بسهولة أن ترمي فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف بفرية معينة، كما يصنع أعداء أهل البيت مع الشيعة الآن. يعني أنا أتخطر قبل فترة سمعت أحد رجال الدين المصريين، ويبدو أنه من جامعة الأزهر، مشكلة هنا، لكن يظهر أنه من الإخوان، وذولا لا شك أنهم عقيدتهم عقيدة سلفية، ولكن يعني يعتبروها سلفية منفتحة، سلفية متحضرة، يعني غير جامدة كما هي الحال في السلفية اللي موجودة في الديار السعودية مثلا، يعني سلفية متحضرة مواكبة للعصر، لكن هي ما تخرج عن إطار السلفية، الحال واحد وإن اختلفت الألوان والأشكال، لكن الحال واحد. يعني عموما أنا ما أريد أتحدث عن هكذا اتجاهات بقدر ما يهمني أطروحاتهم اللي يطرحوها أمام المجتمع. أحسنتم بارك الله بكم. عموما هذا يقول إذا صارت حالة البرق اللي احنا نقول عنه الرعد والوميض اللي دا يخرج بالسماء، أما هذا الوميض مثلا يقول هذا عبارة عند الشيعة عن صوت علي بن أبي طالب وهو يضرب عمر بن الخطاب، يجلد عمر بن الخطاب، ولذلك يقول إذا أبرقت الدنيا نظروا إلى السماء، ويقولون بتعبيرهم أنه حيل يا أمير المؤمنين، زيد عليه يا أمير المؤمنين. بينكم بين الله، هل في يوم من الأيام، ما أريد أقول رأيتم ولا أريد أقول اعتقدتم، يعني هل شاهدتم جاهل من جهال الشيعة يفعل ذلك؟ هل في تصوركم أن أحد يستطيع أن يدعي هذا؟ مع ذلك ادعوه، وغير هذا كثير كثير، عام كانت فرية خان الأمين وغير وكثير كثير. السماء، نحن عندما ندعي على الآخرين، نحن عندما نقول بأن الآخر يعتقد بهذا الاعتقاد، يا ترى هل أن هذا مستنبط ومستخرج من مصادرهم، يعني لدينا أدلة عليه، أم أننا شأننا شأن الآخرين نرميهم كما يرموننا مع أننا نعتقد أننا مذهب الحق؟ لاحظوا، ولكن لاحظوا أخواتي إخواني أخواتي، يعني هذه قضية لابد نخليها ببالنا، الذي يعتقد بالحق عليه أن يتقيد بالحق، الذي يعتقد بأنه مؤمن عليه أن يتقيد بضوابط الإيمان. يعني هذا لا يبيح لنا، بما أنني إنسان أعتبر نفسي مؤمن بولاية أهل البيت، وأعتبر نفسي على العقيدة الحقة، وأعتبر نفسي مثلا الناجي يوم القيامة، وأعتقد، يا ترى هذا يبيح لأن أفتري على الآخرين كذبا؟ لا، أهل البيت ليسوا محتاجين، يعني لم تصل النوبة بنا إلى الحاجة إلى الكذب من أجل إثبات مذهبنا. مذهبنا ثابت بكتب الآخرين ومن أفواه الآخرين، أصلا نحن لا نحتاج إلى أن نثبت مذهبنا من خلال كتبنا ومؤلفاتنا، بل من كتبهم. ولهذا نرى أن أفاضل أهل السنة، مثقفي أهل السنة، دا يتشيعون من خلال كتب السنة لا من كتب الشيعة، أصلا ما كان عنده فكرة عن التشيع، لاحظوا، فمن كتبهم نستطيع أن نثبت مذهبنا. الآن أنا أذكر بعض الروايات اللي موجودة في كتب العامة واللي تؤكد صحة ما ادعاه الشيخ من أن البعض يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام. مثلا الرواية الأولى في مسند أحمد بن حنبل الجزء الثاني، أحسنتم بارك الله بكم، من فمك ودينك، في مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 276، الرواية عن أبي هريرة، وما أكثر ما رواه أبو هريرة من الأكاذيب والأباطيل. الرواية طويلة، فقط أخذ منها موضع الشاهد، قال: وأما النار فيلقون فيها. المتحدث أبو هريرة عن رسول الله، ده ينقله، يعني هذا المتحدث الآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الناقل هو أبو هريرة. قال الرسول يتحدث، يقول: وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، إشارة إلى قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع، يعني الجليل جل وعلا، حتى يضع قدمه فيها فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى البعض وتقول قط قط قط. يعني أن الله سبحانه وتعالى في عقيدة أحمد بن حنبل يدخل النار قدم من أقدام الله تبارك وتعالى يجل شأنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذه تدخل النار كما أن الإنسان المجرم يدخل النار، يجل شأن المولى في مسند أحمد. وطبعا الرواية مروية بعدة طرق، يعني أسانيد، يعني مو بس أبو هريرة يرويها، أكثر من واحد، هذا جانب آخر مروية بأكثر من متن، يعني أكثر من شكل للرواية، مما يعني أن القوم يريدون أن يقولون هذه الرواية رواية تشوفون أكثر من واحد يرويها، مو بس أبو هريرة، وبعدة طرق. وبعدة طرق على أي حال. إذن الجليل جل وعلا ممن يدخل النار، هسه كله أو بعضه هكذا يروي أحمد ابن حنبل، هذا أولا. ثانيا، في ميزان الاعتدال للذهبي الجزء الأول صفحة 594، ميزان الاعتدال للذهبي الجزء الأول صفحة 594، الرواية عن ابن عباس عن رسول الله، يعني ده يدعي على رسول الله أنه هو الذي ذكر له هذا، قال إن محمدا، صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، إن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة شاب أمرد. فيقول رأى ربه في صورة شاب أمرد، الأمرد يعني لا لحية ولا شارب، يعني شلون عندنا أبو 14-15، أما الظاهر القضية بها شوية غزل كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، بها مخيلة يعني شوية. قال دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضرة. إسا هذا الحديث ربما يكون به شوية، انظروا إلى الحديث الثاني، انظروا إلى هذا الحديث الثاني، إسا شاب أمرد هم هينة، يعني شاب أمرد أن شاب ما عنده لحية ولا شارب أمرد، لكن أن يوصف الجليل جل وعلا بأنه كالعروس هذه قضية، يعني حتى اللي ما عنده غيرة على دينها يستحي يحكيها، يخجل يحكيها، يعني شنو عن شنو تتحدثون؟ ما أعرف يعني، والله ما أعرف يعني، مو حتى تعرفون الإسلام وين وصل، والبعد عن أهل البيت وين يودي الواحد؟ لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. اسمعوا الرواية الأخرى في كتاب دفع الشبه عن الرسول للحصن الدمشقي، دفع الشبه عن الرسول للحصن الدمشقي صفحة 37، عن ابن عباس عن رسول الله. الآن قبل شوية ابن عباس قال الرسول رأى، الآن يقول لا الرسول حدث بذلك. بل هو هذا، هو هذا، وهي إسرائيليات، هاي إسرائيليات، ومن عمل عليها بنو أمية لعنة الله على بني أمية. عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي رأيت الرحمن على صورة شاب أمرد. الآن التفتوا، ديشير المن ديشيرون بهذه حتى تعرفون ليش بعدين يجوا يانا، ليش يعني جابوا هاي الروايات، ليش ادعوا هاي الادعاءات على الله، أكو عندهم أغراض، أكو عندهم أهداف، فما يصلون إلى أهدافهم باعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة، ما يصلون إلى أهدافهم إلا بعد ما يضعون روايات مكذوبة على رسول الله، يعني يكذبون على رسول الله، ومن تعمد الكذب على رسول الله يحكم بكفره، كارثة هذا، لأن ما ينقل الإسلام شيء. إذا أنا أكذب وذاك يكذب وذاك يكذب أجارنا الله وإياكم، يعني يمسخ الإسلام الحقيقي ونأتي بإسلام جديد، نأتي بإسلام يعني لا دين، لا دين لله تبارك وتعالى. وهو في عصره يقول لقد كثرت علي الكذابة، في عصره لاحظوا هاي، لقد كثرت علي الكذابة، هذه لو واحد شوية يصفن عليها، أولا قال كثرت، ثانيا قال الكذابة، الكذابة مو الكاذب، الكذاب زين، وبتاء هاي التاء يسمونها تاء المبالغة، شلون احنا نقول هذا فلان بحاثة، يعني مو بس باحث، يعني شديد في هذا العلم، علم البحث يسمونه بحاثة، بحارة، فلان بحارة، ما يقولون بحار، حتى يبالغون يحطوا له هاي التأنيث، تاء العفو، تاء المبالغة، مو تاء تأنيث، صيغة مبالغة، في صيغة مبالغة. الرسول يقول لقد كثرت علي الكذابة في عصره، في عصره، كيف من بعده؟ لذلك اسمعوا هذا الحديث، قال لما أسري بي رأيت الرحمن على صورة شاب أمرد نوره يتلألأ. لكن الجليل كأنما استحى، قال لا توصفني للناس، يجل جليل المولى، يجل يعني مقام المولى تبارك وتعالى، فيقول نهاني، قال لا توصفني للناس، ما أعرف، خاف واحد يغرى، خاف ما أعرف. قال وقد نهيت عن صفته لكم، فسألت ربي أن يكرمني برؤيته. الرسول الآن انتبهت إلى الكذب. الرسول من يعني أن يصف الله عز وجل؟ مع ذلك راح يصفه. يقول نهاني، نهيت عن أن أصفه لكم، هم شافه وهم نهى، ومع ذلك يتجاوز على أوامر الله اللي هو يقول شفته ويجي يوصفه. قال فسألت ربي أن يكرمني برؤيته فإذا كأنه عروس حين كشف عن حجابه مستو على عرشه. بمن وصف الجليل جل وعلا؟ كعروس. فإذا كأنه عروس حين كشف عن حجابه مستو على عرشه. لا إله إلا الله. هذا علما إشارة إلى قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أو غير ذلك من الروايات اللي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى لديه حمارة ينزل عليها كل ليلة جمعة، في بعض الروايات ينزل يزور قبر أحمد بن حنبل يتبرك به، في بعض الروايات في 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 عجائب وغرائب في سنن النسائي جيم 6 صاد 125 عن أبي هريرة أن الله كل ليلة الجمعة ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من تائب يتاب عليه، حتى ينشق الفجر. يعني السماء تظل تايهة، مثل رئيس دولة يسافر عن دولته، الله يعيف السماء السابعة وينزل إلى السماء الدنيا. بعد تيه الأمور هناك، ما نعرف الملائكة همشي تسوي وراء ما تسوي بعد، ولا طلع شو مدري، لو يدري خو ما ينزل، لو كان يدري، يدري بأمور مقاليد الأمور في كل سماء، خو ليش نزل؟ إذا ما يدري، ما دام نزل يعني ما يدري، ولذلك يحتاج أن يكون قريب من الناس حتى يسمع إذا أكو فد واحد تائب، إذا أكو فد واحد مستغفر، إذا أكو طالب حاجة حتى يسمع، وإلا فوق بالسماء السابعة ما يسمع ما يقدر. زين، ولا يقدر يوصل لنا معلومة، ولا كأنه يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولا كأنه يقول وهو معكم أينما كنتم. عجيب، هذا عجيب. بل هذا للحمار الذي ينزل عليه. نعم، وأشكال. إذن نرجع، هذه الدعوة التي ادعاها الشيخ قدس سره، هذه ليست دعوة، يعني ليست قراءة شخصية منه للأمور، بل هذا واقعهم، وهذا ما تنطق به كتبهم. لاحظوا، هم يدعون أن الله سبحانه وتعالى شأنه شأننا. زين، وممكن أن يوصف بأنه شاب جميل أو عروس جميلة يليق بالحق تبارك وتعالى، يجل شأنه، يليق به عندهم أن يوصف بهذه الأوصاف. وهذه هي ديانة السلفية الوهابية الآن، يعتقدون بكل ما ذكرت، يعتقدون بكل ما ذكرت. مع ذلك ابن تيمية يقول اكتموا هذه العقيدة. أشكال لديهم من الروايات، إذا أريد نوقف عند الروايات شهر ما نخلص، ولكن احنا ردنا لنا رواية تبارك الله بكم سيدي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نحن لا نقول جميع السنة، نحن نقول هنالك من يعتقد بهذه العقيدة. الشيخ الآن ما قال كل أهل السنة يعتقدون، ارجعوا إلى العبارة، قال ومن قال بالتشبيه، يعني هنالك من قال بالتشبيه، هنالك من قال بالتشبيه. طيب، عموما الآن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا قال هؤلاء بالتشبيه؟ هذه فقرة مهمة جدا، مطلب مهم جدا، وتقريبا السلفية وأغلب الأشاعرة يقولون بالتجسيم والتشبيه. على أي حال، مطلب مهم جدا، لماذا ادعى هؤلاء التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ يعني ما هو الدافع؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ الجواب باختصار شديد، يعني إذا أردنا أن نبعد الموضوع عن يعني التوقعات والمؤشرات والدلائل الجانبية، ونحصل الموضوع في إطار علمي فقط، في إطار علمي بعيدا عن السياسة وما تفرضه من بعض العقائد الفاسدة، بعيدا عن الكيد بالإسلام، بعيدا عن العداء لأهل البيت لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن كل هذا، فقط نحصر الموضوع في إطار علمي، زين، نقاش علمي لا أكثر. ما الذي حملك على القول بأن الله تبارك وتعالى جسم؟ لماذا ادعوا الجسمية؟ لماذا ادعوا التشبيه؟ الحقيقة هنالك ظواهر يشير إليها الشيخ في قوله، لاحظوا لو نرجع شوية للكتاب اقرأوا ما بعد هذا المطلب، قال: وكذلك يلحق بالكافر من قال أنه يتراءى لخلقه يوم القيامة وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان. عجيب، يعني أكو فرد مدعى عند الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى ينشاف يوم القيامة، زين، لكن مو كجسم، ينشاف لكن مو كجسم، لعد شنو بتعرف، هو اللي ينشاف لابد أن يكون جسم إلى أبعاد وإلى حيز من الفراغ يشغله، غير هذا ما عدنا، زين، بس هم فد فلسفة يطبون منها وصفصطة وكذا، يطبون منها يطبون منها، يقول لك أنا عندي إنشاف لكن مو كجسم، لعد شنو متعرف. هذا طبعا فخر الرازي عنده في الكلام طويل بهذا المقام باعتباره واحد من الأشاعرة. قال: فإنها أمثال هؤلاء المدعين، هنا محل الشاهد انتبهوا لي، جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. تفتوا شنو يريد يقول الشيخ، يقول إذا نريد نحصر البحث في إطار علمي بعيدا قلت لكم عن السياسة والاتهامات وكذا، وإن كان لدينا أدلة أن هنالك مرامي وراء هذه العقائد الفاسدة، ولكن لنقل أن القضية علمية بحتة صفة، لا مجال للطعن في الآخرين سوى أنهم شنو جهال، يعني ما نقدر نطعن أكثر من جهال. شنو اللي دفعهم؟ اللي دفعهم إجوا لقوا آيات بالقرآن الكريم، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى، زين، يد الله فوق أيديهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هالآيات هذه اللي موجودة في القرآن الكريم، هذه الآيات اتعاملوا معها، اتعاملوا معها تعامل ظاهري، يعني اكتفوا بالظاهر، ولم يستطيعوا أن يتصوروا أن للقرآن ظاهر وللقرآن باطن أيضا. وأحيانا لاحظوا، خلي أبين مطلب، أنا ذكرت قبل درسيا أن إذا تتذكرون قلت أن في علم الأصول، في علم الأصول يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا وصلتم إلى مرحلة أصول المظفر وما قبل أصول المظفر، تأتي حجية الظواهر، مبحث حول حجية الظواهر، ظواهر القرآن والحديث، هل أن الظاهر حجة ومتى يكون حجة؟ هناك راح تلاحظون أن الظهور يعني شنو الظهور؟ يعني ظاهر الآية الآن، من يقول يد الله فوق أيديهم، التفتوا، يد الله فوق أيديهم، من يقول هيك ظاهرا اليد، هاي اليد العادية، لكن هذا الظهور يكون حجة بشرط، التفتوا، الآن ظاهر الآية من يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هاي إلى ربها ناظرة ظاهرا، ظاهر القرآن ظاهر كظاهر، يعني أنه تشوف الله، هاي العيون ترى الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله، لكن هذا الظاهر هل يمكن الأخذ به؟ يعني متى يمكن الأخذ بالظواهر؟ يعني كود إيش تأسسون يمكم أو حتى تكتبون يمكم، الظهور حجة، لاحظوا، الظهور حجة ما لم تقم قرينة صارفة عنه. الظهور حجة ما لم تقم أو ما لم تكن هنالك، قرينة صارفة عنه. أي نوع من أنواع القرائن؟ قرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة ما. مو يم هذا إحنا. المهم أن يقوم دليل أو قرينة تصرفني عن الظاهر. الآن التفت، أنا راح أضرب مثال وشوفوا شلون القرائن تفرض علي أن أصرف آية قرآنية عن ظاهرها وأحملها على باطن للآية. مثلا في سورة الإسراء، يمكن بلي في سورة طه يقول تبارك وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خلي أجيب لي في سورة الإسراء، يمكن بل في سورة الإسراء آية 72. في سورة الإسراء آية 72، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طيب أنا أريد أحمل الآية هذه على ظاهرها، أريد أحمل الآية على ظاهرها. بارك الله بكم سيدنا. طيب ظاهر الآية ما هو؟ أن الإنسان المصاب بالعمى في الحياة الدنيا يوم القيامة أيضا يحشر أعمى ويضل السبيل، بل أضل سبيلا. مو فقط يضل السبيل بل وأضل، يعني أشد ضلالا يكون يوم القيامة. طيب هذا المعنى هل يباح لي يعني أن أحمل الآية عليه؟ يعني هل أن الإنسان المصاب بالعمى في الحياة الدنيا يستحق أن يكون يوم القيامة أعمى، يعني فوق ابتلاء بالحياة الدنيا، فوق ما الله سبحانه وتعالى سالب من عند نعمة النظر اللي يتمتع بها جميع البشر، هذا مسلوبة من عند نعمة النظر، يجي يوم القيامة يقول يا رب أنا ضرير، يقول هسام راح تكون ضرير وحتى أخليك بعد ما تندل طريق الجنة ولا تندل الصراط حتى ينكفئ بك الصراط في ناري جهنم علي من الله. ما دمت أعمى في الحياة الدنيا، طيب إلهي هذا مو ذنبي، أنت خلقتني أعمى. يقول بعد ما أعرف أنت مشكلتك هاي، مدام كنت أعمى في الحياة الدنيا فلا بد أن تحشر يوم القيامة أعمى وتدخل جهنم. هذا يليق، يعني أولا يليق بالإنسان الكريم الإنسان العادل الآن، يليق به أن مثلا يكتف شخص ويخليه ما يشوف طريقه، وبعد هذا يحاسبه مثلا إذا وقع منه أو منه، يعني ممكن هذا، يعني هذا مو كلام. أنا مضطر أن أحمل الآية على أن المراد بالعمى عمل بصيرة لا عمل باصرة، ولهذا أتخطر شوفوا قيمة العمى، يعني الله سبحانه وتعالى إذا سلب النظر من واحد شنو راح ينطيه؟ عندنا جابر بن عبد الله الأنصاري آخر سنين حياته أعمى، وجابر ثقة عند الفريقين عند السنة والشيعة، يعني هل أن جابر من أهل جهنم؟ هل أن عقيل بن أبي طالب من أهل جهنم؟ هل أن أبا بصير من أهل جهنم؟ من أهل النار؟ ليه؟ بس أقرأ لكم هذه الرواية ولاحظوا يعني كيف الحكم العدل كيف يتعامل مع الإنسان إذا سلب منه. بل أحسنتم، هذا في موسم الحج، هذا استدل به سماحة السيد محسن الحكيم على أم عليهم هم دولة نفسهم، استدل عليهم وأبطل ما يدعو. التفتوا إلى هذه الرواية أخواتي أخواني أخواتي جزاكم الله ألف خير. أنا أقرأ الرواية عن كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 470، بني بارك الله بكم. نعم مؤتمر علماء بالله، الجزء الأول صفحة 470 عن أبي بصير، ما أذكر السند، فقط مباشرة عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر. أبو جعفر عندنا اثنين، إما الجواد وإما الإمام الباقر عليهما السلام. دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. أبو بصير أعمى ما يشوف طبعا، قلت رسول الله صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء، علم كما علموا؟ قال لي نعم. قلت فأنتم تقدرون على أن تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال نعم بإذن الله. ثم قال لي ادنوا مني يا أبا محمد، فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد، صلوا على محمد. ثم قال لي الآن التفتوا، هذا رجل كان أولا أطفال مشايفهم، عيال مشايفهم، أصدقاء أقارب ناس، إمام زمانه ما شايفه، والآن فجأة وإذا به يرى إمام زمانه، مو فتشيء هين. طيب هاي الطبيعة والجميلة يعني والألوان المحيطة بطريقة يشوفها، يروح يجي، شاف المسجد، شاف البشرية، شاف شنو معنى إنسان، شنو معنى إنسان، عنده أربع قوائم، عنده غير شيء، اليوم شاف الإنسان شنو، شاف الحياة شنو، شاف الدنيا شنو. زين شنو قال للإمام؟ يقول ثم قال لي أتحب أن تكون هكذا، يعني مبصر تشوف، أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة، تتحاسب حالك حال البشرية يوم القيامة. يشوف الآن أنا ممكن أبقيك هكذا، يعني الأمر بيدك، أنت تبقى هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم من الحساب والعقاب إلى آخره. زين، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا أو خالصة، اختار، رجعك أعمى وإلك الجنة. ليش؟ شنو الدليل؟ منين جاب إلك الجنة؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماكو شيء مجاني، الله يسلب شيء، يعوض شيء، يأتي معنا لعله في مطالب، إذا مو في هذا الكتاب في كتاب آخر، أن العطاء الإلهي ما مقتصر على الثواب، عندنا 3-4 أنواع من العطاء الإلهي يوم القيامة. أكو ناس تطب الجنة كل شيء ما مسوي طبة الجنة، الله يريد ينطحنا، ما نتحكم بالله تبارك وتعالى. كريم، الكريم من شأنه أن يعطي دون مقابل، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أكو متفضل، هو يريد يتفضل، هو عنده صفة، صفة من صفاته أنه كريم، أنه المتفضل، يريد يفعلها الجليل جل وعلا، شلون يفعلها يعني، هو أعرف. طيب يقول أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة أو خالصا. قال أعود كما كنت، فمسح على عيني أو على عيني فعدت كما كنت. قال فحدثت ابن أبي عمير بهذا فقال أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق. على أي حال لا تلاحظون أن هذا الإنسان الضرير، الإنسان الأعمى في الحياة الدنيا، هذا إلى مقام عند الله عز وجل إذا كان مؤمن صالح، ويثاب بأن يعطى الجنة بلا حساب. إذا أنا مضطر لما ألقى هكذا رواية، أنا مضطر، طبعا هذا فضلا عن الدليل العقلي، الدليل العقلي يقول لي أنا هذا فوق ما مظلوم، هنا أنا مسلوب نعمة النظر، فوقها يوم القيامة يروح إلى جهنم بأي حق وبأي ذنب، بأي ذنب يروح إلى جهنم. تشوفوا، إذا أنا العقل يفرض علي قبل الرواية اللي ذكرتها، العقل يفرض علي أن أول الآية، أني أقول هذه الآية لها باطن أو لها معنى غير المعنى الظاهري الذي قد يلحظه الإنسان إذا تعامل مع القرآن تعاملا سطحيا ظاهريا قشريا. تشوفوا، لذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مو كل واحد ممكن أن يجي يدنى للقرآن الكريم، شايفين؟ مو كل واحد، هذا من يجي يقول القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، يمسه شنو؟ شنو فرق المس عن اللمس؟ شنو فرق المس عن اللمس؟ ومن هم المطهرون؟ وما علاقة هذه الآية بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ شنو العلاقة؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، لابد نعرف الفرق بين المس واللمس شنو؟ زين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس إلى ارتباط بالجانب الفكري، بالجانب العقلي، بالجانب العلمي للإنسان. المس شيء واللمس شيء. والمطهرون، وإن كان ظاهر الآية أن الماء متوضي الماء كذا الماء متطهر ظاهر، لكن الآية أيضا لها باطن، لها معنى آخر يرتبط بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنتم لاحظوا القرآن ما قال لا يمسه إلا الطاهرون، فرق فرق. لو قال الطاهرون كان ممكن أقول إلا المتوضئ. ليش مطهرون بصيغة اسم المفعول؟ لأنه ويطهركم تطهيرا. المطهر هو الذي وقع عليه التطهير، يعني طهر من قبل غيره. خلينا نسأل فيك، هذا الطفل لما ناخذ يسوي له ختان في الفرات الأوسط يقولون الطهر، طهروه، فمو طهر نفسه هذا. فهنالك من هم مطهرون، يعني هنالك من قام بتطهيرهم، هؤلاء هم الذين يمسون القرآن. من هم هؤلاء؟ ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. إذن بهذا المقدار، قبل أن طبعا الحديث له تتمة لربما يستوعب حتى الدرس القادم، لكن فقط تلخيص. إذن هنالك من يدعي أنه تبارك وتعالى جسم، وهناك رواية تثبت ادعاءه، والذي حمله على ذلك هو أنه أراد أن يتعامل مع القرآن فلم يجد بدا من وضع روايات تسند آراءه القرآن. هذا إذا أردنا أن نحمل الموضوع على محمل علمي لا أكثر، محمل علمي. تشايفين أحيانا إنسان يعني ما يصدق أن يقعد على كرسي ويفتي الناس، أو حتى ينطي درس أصلا، ما أكو ناس ما يصدق أن ينطي درس مثلا زين. دولة يعني نصبت لهم المنابر وجمد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل أن يظهر فلان وعلان وكذا وكذا وكذا. لذلك هذا يريد الآراء أن تروج، أن تمشي. إذا يوقف سوقه ما حد يشتري، فلسين ما حد يشتري، فشلون يروج؟ لازم يزوق، احنا نقول يزروق، يعني 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 في عملية تجميل يسوي للآراء اللي يعتقدها حتى يسوقها على الناس، يمشيها على الناس. هذا تقريبا مجمل ما أريد أقوله. الشيخ الدعاء مدعى، المدعى مأخوذ من كتب القوم، والذي حمل القوم على ذلك هو شنو؟ أنهم أرادوا أن يتعاملوا مع القرآن، وهم فهموا القرآن فهما سطحيا ظاهريا قشريا، لأنهم لا يستطيعون أن يغوصوا في أعماقه، لا يستطيعون تأويل القرآن، لا يستطيعون التعامل مع باطن القرآن، بل لا يستطيعون إدراكه فضلا عن التعامل. أنا من أريد أتعامل واحد غير أدركه أول مرة، غير فهمه حتى أتعامل وياه، إذا أنا أصلا ما فهمه، ما أشوفه، ما أندله، إذا ما أندله شلون راح أتعامل وياه؟ هم لا يعرفون شيء اسمه باطن القرآن، فكيف يستطيعون التعامل مع باطن القرآن؟ إذن لا أقل أن الذي حملهم على ذلك هو جهلهم ب علوم القرآن الكريم، والتي هي أساسا لدى أهل البيت دائما وأبدا، فهم عدل القرآن وتراجم الوحي، وهم الأعرف بما في القرآن الكريم. تتمة الكلام تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.